الحمد لله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي يجيب من دعاه ويعطي من سأله. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القائل: الدعاء هو العبادة، صلى الله وسلم عليه: كلما أثمر الدعاء وكلما دامت النعماء. وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. واعلموا أن للإجابة مع الدعاء ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجاب الداعي كما دعا، والحالة الثانية أن تدخر له الدعوة إلى يوم القيامة، والحالة الثالثة أن يصرف عنه من السوء بمثلها كما ورد ذلك في الحديث. وللبلاء مع الدعاء ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيرده، والحالة الثانية أن يكون البلاء أقوى من الدعاء فيخففه الدعاء، والحالة الثالثة أن يستويان في القوة فيعتلجان أن يتدافعان إلى يوم القيامة. وعلى المسلم أن يداوم الدعاء، لأن الله تعالى لا يمل حتى يمل العبد. وفي الحديث قال الصحابة: إذا نكثر أي من الدعاء؟ قال: فالله تعالى أكثر. ولا ينبغي لداع أن ييأس من إجابة الله عز وجل، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وحتى نعرم ثمرات الدعاء، فإنه لا بد أن يكون المسلم على بينة من أمره، وأن يعلم بأن لدعائه ثمرات، وأن الإجابة واحدة من الثمرات وليست كل الثمرات. ولو علم الناس بثمرات الدعاء ما تركوه طرفة عين، لكثرة ثمراته. وحياة المسلم كلها ثمرة، يزداد كل يوم قربا من الله عز وجل، ويبتعد عن سخطه وغضبه لما يجد من ثمرات عمله الصالح العاجلة والآجلة. فاسمعوا يا عباد الله، وعوا واعملوا، وبينوا للناس هذه الثمرات حتى نحقق أفضل العبادة كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. الثمرة الأولى من ثمرات الدعاء الاستجابة لأمر الله عز وجل، وليس لنا أمام أمر الله تعالى خيار، بل يجب أن نقول سمعنا وأطعنا. وقد قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني فعل أمر لا بد أن نأتي به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم بين أن الذين لا يدعونه من المتكبرين الذين يتعالون على دعاء ربهم ولا يرعون إلى رشدهم وصوابهم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وليس للمسلم خيار في امتثال أمر ربه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الثمرة الثانية امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يسمع دعاء قلب غافل الله. ويوم أن كان ابن عباس رديفه على الحمار وعمره 10 سنوات، يقول له: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الثمرة الثالثة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أقسم لنا في القرآن فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن من أراد أن يحقق شهادة أن محمد رسول الله فلا بد أن يطيعه فيما أمر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدقه فيما أخبر، وبذلك يحقق هذه الشهادة. فقد دعا صلى الله عليه وسلم وداوم الدعاء، ففي غزوة بدر دعا وألح على الله في الدعاء وداوم الدعاء تلك الليلة حتى سقط رداؤه من على منكبيه، وأبو بكر يناشده ويقول: يا رسول الله، أقلل من مناشدتك لربك، فإن الله منجز لك ما وعد. ودعا على الأحزاب يوم أن تحزبوا واجتمعوا عليه في المدينة يريدون أن يستأصلوا شافة الإسلام، فدعا عليهم وقال: اللهم منزل الكتاب، منشئ السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فانهزموا شر هزيمة ولم يغزوا المدينة بعد ذلك. ودعا في سجوده على أن يثبت وهو المعصوم ليعلم الأمة ذلك في كل سجدة: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة: يا رسول الله، أراك تكثر من هذا الدعاء، أتخاف علينا؟ قال: نعم، وما يؤمنني يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي مستبطئا إجابة قومه دوس، قال: يا رسول الله، ادع على دوس فإنهم لم يسلموا. فرفع يديه وقال: اللهم اهد دوسا وأتني بهم. فجاءوه في العام المقبل وقد أسلموا لله رب العالمين. الثمرة الرابعة الاقتداء بالأنبياء، فإن الله ما قص علينا قصصهم في القرآن إلا لنقتدي بهم. قال: لقد كان لكم فيهم، أي الأنبياء، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فها هو نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وها هو سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وهذا ديدن الأنبياء جميعا عليهم السلام. الثمرة الخامسة الاقتداء بالملائكة عليهم السلام، وهم الذين يصحبوننا لدفع الشر عنا والدلالة لنا على الخير، وإنهم جبلوا على الخير ولا يعرفون الشر. قال الله عنهم وهم يداومون الدعاء للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم يداومون الدعاء للمؤمن، بل وإنهم يداومون الدعاء للمصلي ما دام في صبيه مصلاه في المسجد، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، بل يداومون الدعاء للمتصدق كل يوم، فما من يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا كل يوم من الأيام. ويدعون كذلك للمسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب يقولون آمين ولك بمثل ذلك. سادسا الاقتداء بالصالحين الذين هم أهل الصراط المستقيم، وهم رفقاء النبيين والصديقين والشهداء. والصلاح أمر أمرنا الله تعالى بأن نعمله، فها هو عمر الفاروق رضي الله عنه يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقني ربي للدعاء علمت أن الإجابة تبع لذلك. وها هو ثابت بن أسلم البناني يقول إني أعلم متى يجيب الله دعوتي. قالوا اتق الله يا أبا محمد، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال إن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا دعوت الله عز وجل أجابني كما وعد سبحانه. وقال مورق العجل لم أجد للمؤمن في هذه الحياة مثلا إلا راكبا على خشبة في البحر يقول وهو عليها يا ربي يا رب النجاه. وكذلك المؤمن في هذه الحياة يداوم الدعاء بأن ينجيه الله عز وجل من الهلكة، وبقي حوالي 20 سنة يدعو الله في أمر ولم يحقق له. قال ولا أزال أدعو حتى يحقق الله دعوتي أو أموت. سابعا أن الدعاء هو العبادة، إذ يدخل في جميع العبادات. ففي الحديث الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء هو أفضل العبادة يدخل في الذكر، فإن من قال سبحان الله وبحمده فكأنما يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وإن كانت مثل زبد البحر. ويدخل في الصلاة، بل الصلاة لغة هي الدعاء، وفيها 7 مواضع للدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وفي الركوع وبعد الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد التشهد وقبل السلام. بل وهو يدخل كذلك في الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي، أي ادعو لهم. فالمراد بهذه الصلاة الدعاء وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. ويدخل كذلك في الصيام، فثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة الصائم. ويدخل كذلك في الحج، ففي الحج 6 مواضع للدعاء: على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى. فحقق يا عبد الله الدعاء لتكون من أهل العبادة الذين يجمعون ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 8. أن الدعاء كرم يتكرم به المولى عز وجل على عبده، يجيب به الدعاء ويعطي به السؤال ويقضي به الحاجات، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. 9. أن الدعاء توحيد يحقق به الداعي توحيد ربه فيؤمن بوجود الله، لأنه لا يدعى معدوم وإنما يدعى الموجود، فهو يثبت وجود الله عز وجل ويؤمن بقدرته لأنه لا يدعو عاجز وإنما يدعو قوي، ويؤمن بتصرفه لأنه الذي يفعل ما يشاء ويقول للشيء كن فيكون، ويؤمن بأسمائه: سميع عليم بصير قدير عز وجل، ويؤمن بصفاته التي تتضمن قدرته على كل شيء، فيحقق بذلك التوحيد. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. 10. أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فيا عبد الله، أكثر من دعاء ربك، واعلم أن الدعاء ينزل من السماء، أن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيخففه أو يدفعه وما شابه ذلك. ففي الحديث الذي حسنه الألباني: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. 11. أن الدعاء سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة ودفع للشقاء عن الإنسان. أما سعادة الدنيا فتجاب الدعوة كما دعا العبد، وأما سعادة الآخرة فتدخر له إلى يوم القيامة، وأما دفع الشقاء عنه فيصرف عنه من السوء بمثلها. إذ ورد في الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله واحدة من 3: إما أن تعجل دعوته، وإما أن تدخر ليوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: فالله أكثر. 12. أن الدعاء سلاح المؤمن الذي يتسلح به لدفع ما يكرهه عن نفسه وعن غيره. ولذلك دعا نوح لما أضر به قومه، قال: ربي إني مغلوب فانتصر. قال الله بعد ذلك: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال عن موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. ففلق الله له البحر 12 طريقا يمضي معه قومه حتى نجوا من فرعون. وقال عن يونس: سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. 13. أن الدعاء حفظ للنفس، يحفظ الله عز وجل بدعائك نفسك. فها هو إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار التي لا تعلم فلان وفلان، ولكن الله عز وجل نجاه بالدعاء، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وحفظ الله بهذا الدعاء محمد ومن معه من الصحابة عندما قيل بأن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وحفظ الله به حذيفة بن اليمان يوم أن أرسل إلى قريش فقال عليه الصلاة والسلام اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ومن على يمينه ومن على شماله فلم يصبه أي أذى. الرابعة عشرة أن الدعاء حفظ للولد، فها هو إبراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين، فحفظ الله له إسماعيل ليكون نبيا من الأنبياء ببركة هذه الدعوة. وها هو زكريا قال ربي هب لي من لدنك ذرية صالحة إنك سميع الدعاء، فأعطاه الله يحيى، وقد ذكرنا بقصته في القرآن. فينبغي أن نعلم بأن الدعاء حفظ للولد، فلندعو لأولادنا ولا ندعو عليهم، فإن من الدعوات المستجابات دعوة الوالد لولده. الخامس عشر أن الدعاء يا عباد الله حفظ للعمل، فها أنت إذا دعاك المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتدعو الله أن يعطيك حولا وقوة تؤدي به هذا العمل. ولذلك الأذان كله ذكر، والطلب الذي فيه حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول يا رب لا حول ولا قوة لي إلا بك. وإذا قرأت الفاتحة فقلت إياك نعبد، تطلب العون من الله فتقول وإياك نستعين. وفي الحديث لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. السادسة عشرة أن الدعاء يا عباد الله حفظ للأموال، فإن رجلا دخل يوم الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فرفع يديه إلى السماء ودعا، فحصل من وراء ذلك حفظ الأموال، وأنزل الله تعالى الغيث الذي به تحفظ الأموال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم وداوموا الدعاء، واعلموا أن الله لا يمل حتى تملوا، واعلموا أن لكل دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إجابة عاجلة أو آجلة، فداوموا الدعاء. واعلموا أن من ثمرات الدعاء الحفظ من الأعداء، فيحفظ العبد من عدوه بالدعاء. ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه بأن محمد بن داود الدينوري رحل من بلاد الشام واستأجر بغلة من صاحبها، وسلك به صاحب البغلة مكانا غير مسلوك حتى أودى به إلى مكان سحيق، ثم قال له انزل، وأخذ سكينا من جيبه وقال ما الذي تريد؟ قال إني قاتلك لا محالة. قال الدينوري اتركني حتى أصلي لله ركعتين أستدبر بها الدنيا وأستقبل بها الآخرة. قال صل ما بدالك، فصلى ودعا ربه عز وجل، لكنه ارتج عليه فلم يتذكر حتى الفاتحة، وإنما تذكر قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولم يتذكر من القرآن سواها. وإذا بذاك الملك قد أرسل من قبل الرب آت من أسفل الوادي، فضرب هذا اللص فأرداه قتيلا، قال: من أنت؟ رحمك الله. قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فاعلم بأن الدعاء حفظ لك من الأعداء، ومن ثمراته أن الدعاء هلاك للأعداء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، فكانوا كذلك. ودعا خبيب بن عدي على من حضر قتله، قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ومن الثمرات أن الدعاء نصر للمظلوم الذي يظلمه الظالم. ففي الحديث: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى ولو كان المظلوم كافر أجيبت دعوته لأنه مظلوم. وتصعد دعوة المظلوم إلى السماء وكأنها شرارة، فلا يقف أمامها شيء. فإن الدعاء نصر للمظلوم، ينصر الله تعالى به من ظلم. ومن الثمرات كذلك أن الدعاء يا عباد الله، ومن الثمرات كذلك أن الدعاء كذلك يا عباد الله أنه حفظ لمال العبد عندما ينزل الله تعالى عليه الغيث، وينزله على عبده عندما يدعوه ويتوسل إليه تبارك وتعالى. فالله تعالى قوي قادر. فداوم الدعاء واعلموا بثمرة الدعاء، وإياكم أن تعجزوا في ترداد الدعاء، واعلموا أن الحاجة قائمة وأنها حاجة ملحة، فينبغي أن نداوم الدعاء وأن نوقن بإجابة رب الأرض والسماء. ثم اعلموا يرحمكم الله أن أحسن الحديث وأعذب الكلام كلام الله رب العالمين، وأن خير الهدي هو هدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلوا وسلموا على البشير النذير، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك وخير خلقك نبينا محمد صاحب الحوض والشفاعة والذائد عن دينك القويم، وارض اللهم عن صحابته أجمعين الغر الميامين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وطهر الأرض من أشرارهم، وارزقهم البطانة الصالحين الذين يعينونهم على الحق وبه يعدلون. اللهم آمنا في دورنا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا سحا جللا غدقا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركة السماء. اللهم أنزل على الأرض زينتها وانشر رحمتك على بلادك وعبادك وبهائمك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك للأطفال الرضع ولل البهائم الرتع وللشيوخ الركع أنزل علينا الغيث. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.